بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، فكنا وقفنا عند باب ما جاء في منكري القدر. نعم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أهد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وأن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن ديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي: شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أهد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه.
جاء بهذا الباب رحمه الله تعالى في بيان أن من أصول الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، وأن إنكاره نقض للتوحيد وكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا حتى يكون كتاب التوحيد الذي ألفه شامل لأصول الإيمان، فذكر هذا الباب لبيان أهمية الإيمان بالقضاء والقدر. أورد فيه أولا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث هو أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة. وفيه أن يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد من التابعين جاءوا إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه فتكلموا معه وقالوا: ظهر قبلنا أناس يقولون بأن الأمر أنف وأن لا قدر، يعني أن الأمر مستأنف في علم الله وأن الله لا يعلمه إلا بعد وقوعه. هذا معنى أنف، أي أنه مستأنف في علم الله لا يعلمه إلا بعد وقوعه. وهؤلاء الذين يسميهم أهل العلم بالقدرية الأوائل. القدرية على نوعين: قدرية الأوائل، هؤلاء منكروا العلم، هذا المذهب يعني ذهب أهله واندثر، بقي القدرية المعتزلة الذين ينكرون خلق أفعال العباد ويقولون إن العباد يخلقون فعلهم. فجعلوا ما يفعله العباد من الأعمال هو من خلق الإنسان وليس من خلق الله سبحانه وتعالى، لذلك سماهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن القدرية مجوس هذه الأمة، قدرية مجوس هذه الأمة. وكون هؤلاء مجوس لأن المجوس يقولون بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر أو الظلمة والنور، وهؤلاء القدرية المعتزلة يقولون أن هناك خالقين، الله خلق العبد والعبد خلق فعله، بل يزيدون على المجوسية لأنهم يقولون كل إنسان فهو خالق. إذن كم عندنا خالق على عدد البشر؟ أن كل منا أو كل منها من بني آدم هو خالق. فماذا قال ابن عمر لهؤلاء؟ قال هذه العبارة التي ذكرها المؤلف: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما أنفقه في سبيل الله ما قبل منه. حتى يؤمن بالقدر، هذا فيه بيان أن الإيمان بالقضاء والقدر من لوازم التوحيد. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد. ثم ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث المشهور حديث جبريل. وحديث جبريل رواه من طريق ابن عمر مسلم، من طريق أبي هريرة البخاري ومسلم. ذكر أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وبعدها ذكر حديث عبادة، وحديث رواه أبو داود، حديث صحيح. قال: يا بني لن تجد طعم الإيمان، طعم الإيمان أي حلاوته، وهذا مر معنا في باب المحبة، لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا تعريف للقضاء والقدر. من التعريف للإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن كل أمر هو بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره. وقوله لن تجد طعم الإيمان حتى، فيه دلالة على أن من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الطمأنينة والراحة في هذه الحياة الدنيا، أن من لوازم أو من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الطمأنينة والراحة. فإذا كان الإنسان إيمانه جازم بأنه إذا أراد شيئا والله لم يكتبه له لن يأتيه، سيرتاح ويطمئن، وإذا أصابته مصيبة يعلم أن الله كتبها عليه فيرتاح ويطمئن فيصبر ويرضى بالقضاء والقدر. وهذا كله مندرج تحت كون القضاء والقدر له مرتبتين، أو بتعداد آخر له أربعة مراتب، بعض أهل العلم يجعلها مرتبتين وبعضهم يجعلها أربعة. أما المرتبة الأولى فهي العلم والكتابة، العلم والكتابة، وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة الخلق والمشيئة، مرتبة الخلق والمشيئة. ومنهم من قسمها أربع: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. مجموعة بقول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا بيان لمعنى الخلق، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من قسمها إلى قسمين: العلم والكتابة، ثم القسم الثاني الخلق والمشيئة، إشارة إلى أن الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة والأشعرية وغيرهم في باب القضاء والقدر هو في المرتبة الثانية، اختلفوا في المشيئة واختلفوا في الخلق. المشيئة حيث نفى الجبرية وجود مشيئة للعبد، يعني أن أهل السنة في باب القضاء والقدر وسط بين طرفين، بين الجبرية من ناحية، الذين يقولون إن العبد مجبور على فعل نفسه فلا يملك أي إرادة أو مشيئة، قالوا مثل الريش في مهب الريح، ومثل ورق الشجر تحركه الريح، ليس عندهم أي إرادة ومشيئة. وهذا فيه وصف لله عز وجل بالظلم، لأن من دخل النار بعد ذلك وهو مجبور على فعله، عنده عذر أو ما عنده عذر، يا ربي أنا مجبور، لماذا تدخل من النار؟ هذا فيه وصف لله عز وجل بالظلم مع إنكار القضاء والقدر. وهذا مذهب الجهمية، ويدخل فيهم الأشعرية. الأشعرية في باب القضاء والقدر جبرية، لأنهم يقولون بالكسب، والكسب عند الأشاعرة مما لا يدخل في العقول، مما يقال ولا حقيقة تحته، معلومة تدنو إلى الأذهان. الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام. فكسب الأشاعرة مما لا يعلم ولا يدخل في العقل، لأنهم ينكرون الأسباب وينكرون العلل وينكرون الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، لا يربطون بين السبب والمسبب أو المسبب. يقولون إذا رأوا نارا مثلا احترقت النار، أو فسد الخشب عند احتراق النار وليس باحتراق النار، يعني أن النار لم تكن سببا في حرق الورق أو الخشب، إنما الورق والخشب ذهب وفسد بسبب كونه في محل النار، يعني شيء لا يدخل في العقل. الخشب أو الورق كان سببا في ذهابه وفساده واحتراقه هو النار، كل شيء له سبب، لذلك ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. والطائفة الثانية القدرية، وهم المعتزلة، حيث جعلوا العبد خالق لفعل نفسه، فليس لله سلب خلق الله ومشيئته من أفعال العباد. سلبوا مشيئة الله وخلقه من أفعال العباد. والمعتزلة إذا نظرنا في مذاهبهم وجدنا أنهم أدخلوا شيئا في مخلوق في مخلوقات الله وهو ليس من مخلوقات الله، وأخرجوا شيئا من مخلوقات الله وهو في الأصل من مخلوقات الله. ما الذي أدخلوا في مخلوقات الله وهو ليس بمخلوق الله؟ القرآن، قالوا بخلق القرآن. وما الذي أخرجوه من مخلوقات الله؟ أفعال العباد. الحديث عن باب القضاء والقدر واسع متشعب. النبي صلى الله عليه وسلم رد على هاتين الطائفتين فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا رد على أي طائفة؟ الجبرية. لماذا؟ أنه أمره بالعمل، يعني عنده قدرة ولا ما عنده قدرة؟ عنده قدرة ومشيئة واختيار. فكل ميسر لما خلق له رد على القدرية. قال: سمعت رسول الله إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وهذا من مراتب الكتابة. الكتابة في اللوح المحفوظ أو كتابة القضاء والقدر كانت على مراتب. مرتبة الأولى القدر أو التقدير الأزلي، وهذا الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهو ما كتبه القلم هنا: اكتب ما كان وما يكون. والثانية العمري، وفي حديث الصادق المصدوق في بطن أمه. والثالث السنوي، وهذا الذي يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. والرابع اليومي، وهو في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. فهذا الذي كتبه القلم هو التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ، وهذا لا يقع فيه التغير أبدا، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وقوله أول ما خلق الله القلم، ها هنا مسألة وهي: ما أول مخلوقات الله؟ وهذه على قولين، قيل العرش وقيل القلم. والصواب أن العرش كان قبل القلم، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، بمعنى أن العرش كان موجود من قبل كتابة القلم. لذلك يقول ابن القيم في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به لدى الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمدان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. إذن هذا من ترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية. والحق أن العرش كان، الحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وأما الأحاديث التي فيها إن أول ما خلق الله القلم، قالوا المراد به أن الأولية هنا للكتابة، بمعنى أول ما خلق القلم قال له اكتب، يعني أن الأولية للكتابة. وقيل إن الأولية هنا ليست الكتابة، إنما لما خلق مما هو متعلق بهذه الدنيا، فيكون العرش خارج عن ذلك. أول ما خلق الله اكتب خلقتم مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، من مات على هذا على غير هذا فليس مني. فهنا البراءة منه لكونه ليس من أهل الإيمان. وذكر رواية أحمد ورواية ابن وهب وهو حديث حسن حسنه الألباني، قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ورواية ابن وهب فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وذكر بعد ذلك حديث المسند والسنن عن ابن الديلمي، وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز تابعي، عبد الله بن فيروز من التابعين، قال أتيت أبي بن كعب. وهذا فيه أهمية الرجوع إلى العلماء. ثم جواب أبي يدل على أن العلماء يجب عليهم أن يزيلوا الشبهة بقدر استطاعتهم. فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت، ذكر منزلة الإيمان بالقضاء والقدر، يقول أبي لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. لماذا؟ لأن عدم الإيمان بالقضاء والقدر يكون من باب الكفر، والكفر محبط للأعمال. وأن تعلم أن ما أصابك، ثم ذكر تفسير الإيمان بالقضاء والقدر، تعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لو مت على هذا لكنت من أهل النار. ثم ذكر أنه جاء إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة وزيد، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن أهل السنة لا يختلفون في باب العقائد، فكلهم إجابتهم واحدة ومعتقدهم واحد. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نقرأ الشرح.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر، فنؤمن أن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره. ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون، بل جعلهم مختارين لطاعتهم ومعاصيهم.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالعبد في خيار بين أن يفعل الفعل أو يتركه، وهذه المشيئة التي قال الله عز وجل عنها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيه مسائل:
الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به.
كيفية الإيمان به في قوله أن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك إلى آخره.
الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله،
هذا على الخلاف الذي ذكرناه.
السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء،
وهذا ما ذكرناه أنه من الواجب الرجوع إلى أهل العلم عند وقوع الشبهات والفتن.
التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
فهذا فيه بيان أن الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وكذلك فيه بيان أن السلف من القرون الأولى كانوا يسلمون بحديث رسول الله، يكفيهم في إزالة شبهة أن يسمعوا حديث رسول الله. أما الآن تقرأ عليه القرآن وتقرأ عليه الأحاديث وتشرح الأحاديث وتأتي بكلام العلماء وتزيل الشبه ولا يزال لم يقرأ. أما الأوائل الذين في قلوبهم تعظيم وإجلال لله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقدرونها ويطيعون الله ورسوله، خلاص جاءهم الدليل انتهوا وزالت الشبهة بورود فقط الدليل. نعم. باب.
قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
هذا الباب في باب ما جاء في المصورين، أي أنه من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد. المعاصي لها أثر في توحيد الله سبحانه وتعالى، تؤثر وتنقص من التوحيد لكن لا تزيله، لأنها ذنوب ومعاصي. فالذين يصورون ذوات الأرواح بأي آلة هم داخلون في عموم هذه الأحاديث في تحريم التصوير. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي يصور كتصويري، تصوير بمعنى الخلق. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن عمل هذا. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، استفهام بمعنى النفي. ثم قال: فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة فلا يستطيعون ذلك. وذكر حديث عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهات معناها المشابهة، يشابهون خلق الله. وذكر أيضا حديث ابن عباس: كل مصور في النار يجعل له، هذا من عقوبة هذا المصور أنه يقال له انفخ الروح في هذه الصورة وهو لا يستطيع، فيبقى يعذب في النار حتى يصور هذه الصورة. وهذا من أحاديث الوعيد، حديث الوعيد. إذا قلنا أن التصوير من باب الكبائر فتحمل أو يحمل هذا العذاب على أنه من أحاديث الوعيد، أي أنه مآله إلى الجنة بعد ذلك إذا كان من أهل التوحيد. وذكر أن من صور صورة في الدنيا، وهذا نفس الحديث الماضي. وذكر حديث أبي الهياج أنه قال علي له: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهنا قطع النبي عليه الصلاة والسلام وسيلتين من وسائل الشرك العظيم، وسيلتين من وسائل الشرك العظيم. الوسيلة الأولى الصور، والصور يدخل فيها التماثيل والأصنام، فهذه من وسائل الشرك، وكما في حديث ابن عباس أو قول ابن عباس في الصحيح في قصة شرك قوم نوح، ماذا فعلوا؟ جعلوا تصاوير على هيئة أولئك الصالحين، فيه بيان أن التصوير من وسائل الشرك. والوسيلة الثانية هي القبور ورفعها، رفع القبور الواجب تسويته، فلا تجعل قبرا مشرفا إلا سويته. والضابط في ذلك كما يقول الشافعي وغيره أن تراب القبر له، بمعنى أن ما يخرج من الأرض حال الحفر يرجع إليه، قد يرتفع قليلا هذا التراب لكنه مع الوقت ينزل، بعضهم قيدها بشبر فيرجع التراب الذي أخرج من هذا القبر إليه، فتجد أنه ارتفع قليلا لأن اللحد أخذ مكانه، فهذا موطن أو طريقة الدفن، يرجع تراب القبر إليه، أي لا يؤتى بتراب آخر من غيره. نعم، هذا خلاصة الباب. تفضل الشرح.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. وهذا من فروع الباب السابق، أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، والند هو المشابه ولو بوجه بعيد، فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه.
نعم، مسائل.
فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
أي أن هذا من مفاسد التصوير أن فيه عدم الأدب مع الله تعالى. نعم.
الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلق ذرة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل سورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
نعم، وطمسها المراد به إزالتها وتدميرها أو إزالة الرأس والوجه منها. باب.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى
الحلف.
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفضقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمة زان، وأعل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويذهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق الشهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
هذا الباب فيما جاء في كثرة الحلف، ومر في أبواب سابقة أن الحلف لا يكون أن الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. وهذا الباب فيه بيان أن كثرة الحلف نقص في الإيمان والتوحيد. كثرة الحلف لا يتحدث إلا بالحلف والله 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 والله، فهذا نقص في كمال الإيمان والتوحيد، لأنها تفضي إلى ثلاثة أمور. لأن كثرة الحلف تفضي إلى ثلاثة أمور: الأول التساهل في الحلف، تجده مرة يصدق مرة لا يصدق، يصبح عنده أمر الحلف وتعظيم الحلف بالله سبحانه وتعالى أمر يسير وسهل. مفسدة الثانية من أكثر من الحلف لا بد أن يقع بالكذب، تجده مع كثرته للحلف يقع منه الكذب. والمفسدة الثالثة ظن الكذب به، الناس تظن به ماذا؟ الكذب، يصبح حلفه لا قيمة له، يعرفون أنه يحلف على كل شيء وأنه يحلف أحيانا يكذب، فلا يقيم لحلفه يعني منزلة. ذكر قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، أي احفظوا حلفكم فلا تكثروا منه، هذا أمر بحفظ الحلف. ومن حفظ الحلف عدم الإكثار منه. وذكر حديث ابن عمر أو أبي هريرة: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وهذا من عقوبة كثرة الحلف، أنه يقلل البركة، أنه يقلل البركة. قد تشترى السلعة وتنفق، لكنه لا يبارك له في رزقه ولا في ربحه ولا في تجارته. وهذا مشاهد من كثير من التجار أو أصحاب المحلات: والله شريته بكذا، والله خسران، والله والله، لا يجد إلا الحلف ينفق به سلعته. فإذا من عقوبة كثرة الحلف أنه ممحقة للكسب، يمحق البركة في الرزق ويقلل بعد ذلك الربح. وذكر حديث سلمان: في ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فيه إثبات صفة ماذا؟ الكلام لله سبحانه وتعالى. من هؤلاء الثلاث؟ طبعا تعددت النصوص في بيان من لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحيانا ما يناسب المقام. فإذا قوله ثلاث ليس معناها الحصر، بل يذكرها لعلة معينة. أشيمط زان، الأشيمط الشيخ الكبير في السن، شيمط زان، وعائل مستكبر، العائل الفقير، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين. جعل الله بضاعته، جعل الحلف هو سبب البيع والشراء عنده. إذا أراد أن يشتري، والله ما عندي إلا هذا المبلغ، والله إني خسران، والله كذا، والله وجدتها عند المحل الثاني بهذا السعر. وإذا أراد أن يبيع، والله رأس مالها كذا، والله. فجعل الله بضاعته، فهذا لا يكلمه الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي هذا الحديث في قوله أشيمط زان وعائل مستكبر، فيه بيان أنه كلما قل داعي المعصية وضعف كلما زادت العقوبة، كلما قل داعي المعصية وضعف كلما زادت ماذا؟ العقوبة. كيف ذلك؟ الآن داعي فعل الزنا عافانا الله وإياكم أعظم عند الشاب أم عند الشيخ؟ عند الشاب. فلما ضعف داعي فعل الفاحشة عند كبير السن لضعف شهوته، يعني طول خبرته، لما ضعفت الدواعي لفعل هذه الفاحشة ثم فعلها كان أعظم ممن قويت عنده الشهوة أو الداعي لفعل المعصية أو الزنا فارتكبه. كلاهما من كبائر الذنوب وكلاهما فعله عظيم، لكن هذا الداعي عنده قليل. ومثله عائل مستكبر، إنسان فقير، يعني ما عنده أسباب التكبر، تجده فقير ومع هذا يتكبر على الناس. بخلاف الغني الداعي عنده أقوى، وهو الغنى وجود المال. فكلاهما مذموم، تكبر متكبر، تكبر مذموم في كل شخص، لكن هذا قلت دواعي التكبر عنده، مع هذا استكبر على الناس. أنت فقير ما عندك شيء وتستكبر على الناس، فهذا أعظم. وهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة، مثل يعني معصية العالم ليست كمعصية الجاهل. لماذا؟ لأن العالم في علمه ومعرفته لله ضعفت عنده الدواعي للمعصية، فكانت معصيته أعظم. وذكر حديث عمران بن حصين فيه بيان فضيلة القرون الأولى، قرن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، سمى القرون المفضلة، خير أمتي قرني. طبعا حديث الطبراني السابق بسند صحيح هو أيضا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني. ثم ذكر بعد القرون المفضلة يظهر أناس ويكثرون، ما صفات هؤلاء الأناس؟ يشهدون ولا يستشهدون، أي أنهم يشهدون من دون أن يطلب منهم الشهادة، وهذا دلالة على كثرة شهادة الزور، أو يشهد فقط للمصلحة، ويخونون ولا يؤتمنون، تكثر عندهم الخيانة، خيانة الأمانة، هذا من علامات الساعة، وينذرون ولا يوفون، هذا فيه الذم من لم يوفي بنذره، فيه بيان وجوب والوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر، وإن كان النذر في أصله مكروها لكنه إذا نذر فوجب الوفاء به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويظهر فيهم السمن، قال هذا إشارة إلى كثرة الغفلة والإغراق في النعيم، يعني الصيام عنده قليل والأكل عنده كثير، الأكل بشراهة، حتى ظهر فيه هذا السمن. وذكر حديث ابن مسعود أيضا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا فيه التأكيد أن القرن الثالث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف رواية عمران قال لا أدري قرنين أو ثلاث. أما حديث ابن مسعود فهي الجزم بالثالث. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا فيه بيان كثرة الحلف عند هؤلاء من كثرة شهادته على الناس يكثر من الحلف، فيمينه تسبق شهادته وشهادة تسبق يمينه. ثم ذكر أثر إبراهيم النخعي رحمه الله فيه بيان أن السلف كانوا يحرصون على تربية الأبناء، فإذا رأوا من الإبن أنه كذب في شهادته أو خان في عهده كانوا يضربونه ضربا غير مبرح من باب التأديب حتى يتعود الطفل على الكلام بصدق وعدم الخيانة حفظ شهادته. شرح.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. أصل اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه وتعظيما للخالق، ولهذا وجب أن لا يحلف إلا بالله، وكان الحلف بغيره من الشرك. ومن تمام هذا التعظيم أن لا تحلف بالله إلا صادقا. ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه عن كثرة الحلف، فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد.
نعم. إذن بين لك هنا أن الحلف من بالله من الواجبات، وأن من تمام هذا الحلف ولوازمه أولا أن يحلف صادقا، والثاني أن لا يكثر من الحلف. المسائل
فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالث الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
هذا ما أشرنا إليه في قوله ماذا: وشيمط زان وعائل مستكبر. نعم.
الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة قول السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
نعم. باب ما جاء.
باب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وقف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وقف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم ahwanu min an takhfiru dhimmatallah wa dhimmata nabiyyihi. Wa idha hasarta ahla hisin fa araduka an tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi am la. Rawahu Muslim.
Naam, jaa bi hadha al bab, bab ma jaa fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Fihi bayan أن عدم الوفاء بعهد الله فيه تنقص لله وهذا مخل بالتوحيد وهذا مخل بالتوحيد. وذكر السعدي وغيره من العلماء أن عدم الوفاء بعهد الله فيه مفاسد. أن عدم الوفاء بعهد الله فيه جملة من المفاسد. أولا فيه ترك لتعظيم الله. من يخفر ذمة الله هذا ما عظم الله سبحانه وتعالى. والثاني ارتكب أكبر المفسدتين وهي مفسدة عدم الوفاء بعهد الله. الواجب عليه الوفاء بعهد الله، المفسدة هنا عظيمة. والثالثة تهوين الدين والطعن فيه لما يرونك أو يرون الإسلام بهذه الصورة بالغدر والخيانة، تعطيهم عهد الله ثم تغدر بهم. والرابعة أن فيه تزهيد الكفار وتشويه الإسلام في عيونهم. الكافر خلاص يترك الدين، قال هذا دينكم دين غدر وخيانة. وذكر قول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي ما يكون بين المتعاقدين بينهما عقد في بيع أو شراء أو غير ذلك من العقود، وكان بينهم عهد فلا يجوز لك أن تنقض العهد. ويعظم ذلك إذا جعلت عهدك بعهد الله، تعاهده بالله أنك لن تنقض، ثم تنقض هذا العهد وتنقض يمينك بعد توكيدها. وذكر حديث بريدة، وحديث بريدة فيه جملة من آداب الجهاد، وفيه بيان محاسن الجهاد الإسلامي وصورته النقية. قال أغزو بسم الله في سبيل الله. بسم الله أي مستعينين بالله، أغزو مستعينين بالله. وفي سبيل الله إشارة إلى وجوب الإخلاص في الجهاد، وأن الجهاد لا يكون لشجاعة ويقال شجاع أو لمطالب الدنيا أو لمطالب الديمقراطية أو غيرها، إنما الجهاد لا يكون جهادا حقا إلا إذا كان في إعلاء كلمة الله لا إله إلا الله في سبيل إعلاء كلمة التوحيد. قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، لا تسرقوا من الغنيمة، ولا تغدروا، أي لا يكون بينك وبين أعدائك غدر خيانة، تعطيهم العهد ثم تأتي وتنقض عليهم وتقتلهم. لأن الله عز وجل أمر فقال فانبذ إليهم على سواء، كان بينك وبينهم عهد لا يجوز نقضه، وإذا هم غدروا تقول لهم انتهى العهد الذي بيننا وبينكم، بعد ذلك يجوز الهجوم عليهم. ولا تمثلوا، تمثيل التشويه، بعد أن تموت أو يموت الكافر يأتي يقطعه أو يسحبه السيارة أو يشوهه أو يقطع أعضاءه، هذا لا يجوز. ولا تقتلوا وليدا، الطفل الصغير لا يجوز قتله، ولا الكبير في السن، وجاء في أحاديث أخرى ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا ديرا. لا يقتل إلا المقاتل محارب، وهذا فيه بيان بطلان الجهاد المزعوم الآن الذي يزعمون هؤلاء أنهم يجاهدون كداعش والنصرة وغيرها، وتجد جهادهم قائم على الغدر والخيانة وقتل النفس المحرمة وقتل الأطفال والتشويه. كل هذه الخصال التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في أفعالهم. فإذا جاء إنسان ودخل على كفار في بلادهم وفجر نفسه، هذا دخل بعهد وميثاق وقتل الأبرياء وقتل نفسه. لا يجوز الغدر ولو بالكافر، كافر ما يجوز لك أن تغدر به، فكيف تغدر بالمسلم؟ تعرفون قصة إسلام المغيرة بن شعبة، أنه ذهب مع 2 من الكفار في تجارة ثم قتلهم وأخذ تجارتهم وجاء مسلما إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إسلامك فقبلناه، أما هذا المال الذي جئت به فلا نقبله. في لفظ: أما غدرتك فلا نقبلها. إسلام لا يقبل بالغدر والخيانة. ما قال هذا المال خلاص نضعه في مال المسلمين نصرفه على الفقراء، قال: لا، هذا مال جاء بغدر وخيانة. وهنا هذا الفعل حصل مع مسلمين ولا كفار؟ كفار، ومع هذا لا يجوز. وكذلك المعاهد الذي يدخل بلاد الإسلام بعهد وبإذن من ولي الأمر، هذا داخل في الغدر والخيانة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذه أو هذا الحديث دلالة على أن أفعال هؤلاء ليست من الإسلام في شيء، وأن جهادهم جهاد مزعوم والإسلام منه بريء. ذكر جملة من خصال أيضا الجهاد: إذا لقيت عدوك فادعهم إلى 3 خلال: أولا ادعهم إلى الإسلام، وأمرهم بأن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، ينتقلوا من دار الكفر إلى دار الإسلام، وإذا دخلوا مع المهاجرين يعني الأعراب الذين كانوا في نواحي البلاد، من أسلم منهم يذهب مع المهاجرين، أما إذا بقي في أرضه فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الأعراب، معنى أنهم لا يدخلون في الغنائم وليس لهم في الفيء شيء إلا إذا دخلوا في الجهاد. إذا دخلوا في الجهاد يكون لهم نصيب في الغنائم. فإن أبوا فاسألهم الجزية، إما أنهم يسلموا أو يبقوا على دينهم ويدفعون الجزية، والثالث هو قتالهم. فإن أجابوه فقبل منه كفان، فإن أهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن قوله 3 خصال، الثلاث هي: أولا الإسلام، والثاني الجزية، والثالث القتال. ثم إذا حصرت حصن من هذا من آداب الجهاد، أنك إذا حصرت حصنا من الحصون من حصون الكفار فيريدون بينك وبينهم الصلح، فيقول لك: أعطنا عهد الله وعهد نبيه، أو ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لك أو لا تجعل ذمة الله وذمة نبيه أو عهد الله وعهد نبيه، إنما تقول ماذا: أعطيك عهدي وميثاقي. لأنك بعد ذلك إن حصل خفر لهذه أو لهذا العهد وهذه الذمة، خفرت عهد من؟ نفسك، ولم تخفر عهد الله ورسوله. وتخفر بمعنى تنقض وتخالف ما عاهدت به. وأيضا إذا أرادك أهل حصن أن تنزلهم على حكم الله، قالوا: أنزلنا على حكم الله، نحن راضين بحكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، إنما أنزلهم على حكمك، المقصود على اجتهادك. وهذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم. فالقول الأول قالوا: لا ينزلهم على حكم الله. لماذا؟ لأنه لا يدري هل يصيب حكم الله بعينه أم لا. والقول الثاني أنه يجوز ذلك، ينزلهم على حكم الله، لأن الشرع قد استقر وأن النهي خاص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي ما انقطع، لو قد يتغير الحكم. أما بعد انقطاع الوحي وثبوت الأحكام الشرعية، فإذا رأى الحاكم وهو عالم أفتى له العلماء أن هؤلاء حكمهم كذا في الشرع، يجوز لك أن تقول نعم انزلكم على حكم الله، لأن الحكم هنا بحسب الاجتهاد. وبعض أهل العلم يقول الأولى أن يقيده بفهمه لحكم الله، يقول انزلك على ما أفهمه من حكم الله. وهذا كله داخل في باب تعظيم ذمة الله وعهد الله والحلف بالله، وهذا التعظيم راجع إلى كمال التوحيد، هذا المقصود به، أن هذا التعظيم كله راجع إلى كمال التوحيد وكمال تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم أسمائه وحكمه وصفاته عز وجل. اقرأ الشرح.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها، بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله، فأنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه.
الآن يذكر لك المفاسد لهذا الأمر على ما ذكرنا. ما المفاسد؟
فأنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه، وتركا لتعظيم الله، وارتكابا لأكبر المفسدتين كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام وتسهيد للكفار به، فإن الوفاء بالعهود خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنسفين إلى تفضيله واتباعه.
مسائل.
فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا.
هذه قاعدة شرعية معلومة، وهي ارتكاب أدنى المفسدتين، إذا تعارضت مصلحة ومفسدة يقدم درء المفاسد على جلب المصالح. والإشارة هنا أنك إما أن تجعله على عهدك أو تجعله على عهد الله، فإذا حصل نقض فنقض عهدك أولى من نقض عهد الله، فهنا دفعت المفسدة الأعظم وهي نقض عهد الله على المفسدة الأقل وهي نقض عهدك. وهذه قاعدة تدخل في كثير من الأبواب الشرعية، وأظنها مرت معكم في مع المشايخ. نعم.
الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتل من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم.
هذا فيه إشارة إلى التوكل على الله، وأن التوكل جامع للأمرين مثل ما قلنا، الاعتماد على الله وبذله وبذل الأسباب. استعن بالله وقاتلهم، مثل قوله اعقلها وتوكل.
السادس الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابع في قول الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا.
نعم، هذا الذي يسمى الاجتهاد. باب.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
هذا الباب جاء به في بيان أن هذا الفعل وهو التألي على الله، الإقسام على الله سبحانه وتعالى، فيه إساءة أدب مع الله عز وجل. القسم على الله فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى في بعض الأحوال، وهذا على ما أشرنا سابقا أنه من فقه الإمام أن المسألة إذا كانت فيها تفصيل قال ما جاء في الإقسام على الله. فإذن هذا إشارة إلى أن الإقسام على الله فيه تفصيل، وهو على ثلاثة أقسام. الإقسام على الله على ثلاثة أقسام: الأول أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات، أن يقسم بما أخبر الله ورسوله من نفي وإثبات، فهذا لا بأس به، دليل على اليقين في إيمانه، دليل على اليقين في إيمانه. مثال ذلك أن يقول والله لا يغفر الله لمشرك، هل هذا فيه شك؟ ما في شك، ما أخبر الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن المشرك خالد في النار. ويقول مثلا والله إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة، فهذا أقسام على الله بأنه أقسام على الله بأمر أخبر به الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن ظنه بربه، أن يقسم على ربه لحسن رجائه أو لقوة رجائه وحسن ظنه بربه، وهذه تحصل من أهل الإيمان وهو جائز. ما أقسم على الله إلا من باب ماذا؟ قوة رجائه بالله عز وجل وإحسان ظن بالله سبحانه وتعالى. وهذا مثل ما فعل أنس بن النضر لما كسرت أخته الربيع بنت النضر ثنية جارتها أسنان جارتها، فجاءوا يطلبون القصاص، قصاص في الجراح، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكسر ثنية الربيع مثل ما كسرت ثنية جارتها. فقال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع. قالها ليس اعتراضا على حكم الله، وإنما قالها من باب قوة رجائه بالله سبحانه، يعني أنه يرجو من الله أن هذا الأمر لا يحصل، لكنه لقوة رجائه عبر عن هذا الطلب بماذا؟ بالقسم، والله لا تكسر ثنية الربيع، يعني أنه يرجو من الله ويقسم على الله أن لا يحصل هذا الأمر، ليس اعتراضا على هذا الحكم. فلما أقسم على الله جاء أولياء هذه المرأة فقالوا تنازلنا، تنازلوا إلى الدية، فحقق الله عز وجل ماذا؟ رجاءه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبراه. وقوله إن من عباد الله فيه إشارة إلى أن قسمهم جاء من قوة العبودية واليقين لله سبحانه وتعالى. النوع الثالث وهو المحرم، وهو أن يكون الحامل على القسم والعجب بالنفس، عجب بالنفس أو تحجير فضل الله الواسع، أو تحجير فضل الله الواسع، أو سوء ظن بالله، أو سوء ظن بالله. وهذا يدل عليه أو مثاله هذا الباب الذي بين أيدينا والأحاديث المذكورة، حديث جندب وحديث أبي هريرة، هذا الرجل مر على هذا رجل عابد مر على رجل فاسق جاهب المعصية فنصحه ثم نصحه الثانية والثالثة فما استجاب النصيحة ما استجاب بالنصيحة أو ما أخذ بالنصيحة فلما مر عليه هذا العابد أخذه ماذا؟ العجب في نفسه يعني أن الله لن يغفر لك يغفر لي أنا وأنه حجر فضل الله الواسع من أنت حتى تحجر رحمة الله فتقسم على الله أن يا ربي أقسم عليك أنك ما تغفر لي الأمر بيد الله ليس بيدك فقال الله قال هذا الرجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي يتألى أن يحلف ويقسم الإله القسم تعرفون كتاب الإله في أحكام النكاح إله على الزوجة أن يقسم أنه ما يأتيها قال من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك فذكر أبا هريرة أن هذه كلمة قالها فأحبط الدنيا وآخرته أهلك بسبب هذه الكلمة فهذا فيه بيان أن على العبد أن يحفظ لسانه إلا من خير وأن الكلمة الواحدة قد تهلكه كما جاء في حديث بلال بن الحارث وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا الدلالة على خطورة اللسان وعلى وجوب حفظ اللسان وعلى قلة الكلام إلا بخير وأن لا يتكلم إلا بعلم وفيه دلالة على خطورة العجب بالنفس وأنه من أسباب الهلاك اقرأ المسائل مسائل لا مسائل من الشرف البابين
فيه مسائل الأولى التحذير من التألي على الله الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله الثالثة أن الجنة مثل ذلك
هذا فيه إشارة إلى أن أقرب من شراك نعله أنه بعمل واحد قد يدخل النار وأيضا بعمل واحد قد يدخل ماذا؟ قد يدخل الجنة تعرفون قصة البغي من بني إسرائيل التي أطعمت كلبا أو سقت كلبا فغفر الله لها أدخلها الجنة عمل واحد وأمثلة ذلك كثيرة نعم
الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره
هذا الحديث الذي ذكرناه وهو حديث بلال بن رباح وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم
الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه
فهذا الرجل الآخر الفاسق غفر له بسبب ماذا؟ بسبب فعل ذاك إن قال له والله لا يغفر الله لك فحصلت له المغفرة وهذا فيه دلالة على أن على فضل الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى وأن المكفرات كثيرة نعم
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب لا يستشفع بالله على خلقه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث رواه أبو داود
هذا فيه بيان أيضا أن من التنقص لله عز وجل أن يستشفع بالله على خلقه أن يستشفع بالله على خلقه لماذا؟ لأن الشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى. الشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى. فمثلا عندك حاجة تريد أن تنهيها عند وزير، تأتي إلى سكرتير الوزير أو تأتي إلى من هو دون الوزير وتقول له اشفع لي عند الوزير، أو تأتي إلى الأمير، تأتي إلى من هو دونه من أهل الشأن تقول يا فلان اشفع لي عند الأمير، فيذهب هذا الذي هو أدنى يشفع عند الأعلى. فلما نأتي إلى الله سبحانه وتعالى نستشفع بالله على خلقه، فيه انتقاص الله وما فيه انتقاص الله؟ فيه انتقاص الله، لأن الواجب أن تستشفع بخلق الله على الله سبحانه وتعالى. لذلك لما قال هذا الرجل نهكت الأنفس، يعني هلكت الأنفس، وجاع العيال وهلكت الأموال، يعني يريد المطر، كان هناك قحط وجذب، فاستسق لنا. هذا استسق لنا هو معنى قوله استشفع بك على الله، لأن من الاستشفاع طلب الدعاء من الرجل الصالح. طبعا الرجل الصالح الحي الحاضر القادر، ومن هذا الاستسقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما أن نستشفع بالله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، وهذا هو المحرم. وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب يكثر من التسبيح، وهذا فيه بيان أن على العبد أن لا ينقطع عن ذكر الله ولو في حال الغضب. إنسان في حال الغضب لا يعرف ما يقول، لكن السنة أنك في حال الغضب تسبح. فما زال الصحابة كانوا يعرفون أنه إذا أكثر من التسبيح يعرفون الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. وغضبه هنا لأنه وقعت عبارة فيها انتقاص لحق الله عز وجل، قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. بيّن أن هذا اللفظ فيه عدم تعظيم الرب سبحانه وتعالى. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وضعفه، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو يسمى حديث الأطيط، فهو تكملة أطيط العرش، وحسنه ابن القيم وحسنه ابن حجر رحمهم الله تعالى. نقرأ الشرح الآن.
قال الإمام، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب الإقسام على الله وباب لا يستشفع بالله على خلقه، وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله، وهو مناف للتوحيد. أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه، ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه، وذلك من سوء الأدب مع الله فيتعين تركه. فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافونه، فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها؟
نعم. فيه مسائل،
فيه مسائل. الأولى إنكار على من قال نستشفئ بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفئ بك على الله. الرابعة التنبيه على التفسير سبحان الله. الخامسة أن
هنا معنى سبحان الله أي تعظيم الله، التسبيح هو تنزيه متضمن للتعظيم، تنزيه متضمن للتعظيم. وهنا لما ذكر أن من تعظيم الله، أن هذه الكلمة ليست من تعظيم الله، قال سبحان الله، أي أنك ما عظمت الله وما نزهت الله سبحانه وتعالى، فهذا في قوله التنبيه على تفسير سبحان الله. نعم.
الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء،
وهذا من التوسل الجائز كما تعرفون.
باب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن السخير رضي الله عنه قال: انطلقت. عن عبد الله بن السخير عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
نعم، كلا الحديثين صحيح، وصححهما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الباب باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد طرق الشرك، مر معنا سابقا أو مر في كتاب التوحيد نحو هذا التبويب، ذلك في باب رقم 21. في باب 21 إذا فتحته تجده في نحو هذا التبويب، حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. فقال أهل العلم أن الباب الأول كان الغرض منه سد الطرق الفعلية، سد الطرق العملية أو الفعلية التي تؤدي إلى الشرك، وهذا الباب جاء به لسد الطرق القولية التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى الشرك. لذلك ذكر هذا الباب بعد أبواب كثيرة في ألفاظ هي من مما ينقض التوحيد أو ينقص التوحيد. أما ما مضى من الباب الأول فهو في أفعال تنقص التوحيد أو تنقض التوحيد. فإذا هذا الباب في بيان سد الطرق إلى الإشراك بالله عز وجل. وذكر حديث عبد الله بن الشخير أن الصحابة قالوا أو أن وفد بني عامر قالوا: أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. وهنا لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم إنما عن قولهم السيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، لم ينههم عن إطلاق لفظ السيد عليه، وإنما نهاهم أن يستجريهم الشيطان، أن يجرهم الشيطان إلى الوقوع في ماذا؟ في الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. أراد سد هذا الطريق، أراد سد هذا الطريق، فينتقل من السيادة الخاصة التي هي للنبي عليه الصلاة والسلام إلى السيادة العامة التي هي لله سبحانه وتعالى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم غلق هذا الباب، لذلك قال: السيد الله. ال هنا للعموم، تستغرق السيادة كلها لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه دلالة على أن من أسماء الله السيد. وقلنا أنه يجوز إطلاق السيد على النبي عليه الصلاة والسلام بورود أدلة فيها جواز إطلاق لفظ السيد، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا للمنافق سيدنا، يعني أنه يجوز إطلاقها على غير المنافق. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، قول الصحابة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا إلى سيدكم. ومر معنا في حديث لا يقول فلان عبدي ولا أمتي ولكن ليقول سيدي ومولاي. إذن إطلاق لفظ السيد على غير الله جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد قطع الطريق للغلو فيه، سد باب الطرق الشركية. لذلك قالوا أيضا أنت أفضلنا وأعظمنا طولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني لا تغلو ولا تطروني، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذكم الشيطان جريا فيجركم من كونه عبد إلى كونه يعطونه صفة من صفات الألوهية كما حصل للصوفية وغيرهم. وبعض العلماء فهم النهي من هذا الحديث وأنه لا يجوز إطلاق السيد، فاعترض عليهم بالأحاديث التي ذكرناها، فقالوا أن الجمع بين الأحاديث هذه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الله السيد حملوه على ثلاثة أوجه، المسألة فيها خلاف، حملوه على ثلاثة أوجه. قالوا أن النهي هنا للكراهة، يعني أنه يكره أن تقول السيد. والوجه الثاني قالوا أن النهي إذا خشيت المفسدة، والمفسدة هي التدرج كما هو في حال هؤلاء، إذا خشيت المفسدة ينهى عنه. والثالث قالوا أن النهي بالخطاب، أما في الغيبة فجائز، يعني ينهى أن تقول للرجل في وجهه أنت السيد، لكن إذا غاب تقول فلان سيد القوم، كما قال الناس قوموا لسيدكم، إلى الآن ما دخل، ما قالها في وجهه، لأنه القول له في وجهه قد يبعث على العجب. لكن الصحيح هو عدم التعارض، فيجوز إطلاق السيد، وإنما جاء النهي في ذلك، أو أن المقصود بقوله السيد هو غلق باب التوسع والغلو. ذكر حديث أنس لما قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، مع أنه خيرنا عليه الصلاة والسلام وسيدنا. قال لا تقول لا يستجرينكم الشيطان أو لا يستهوينكم الشيطان، يستهوينكم أن يوقعكم في الضلالة، يهوي بكم في الضلالة، لا يستهوينكم الشيطان. قال أنا محمد عبد الله ورسوله، وقوله عبد الله ورسوله رد على الطائفتين التي غلت، الرد عليها في قوله ماذا؟ التي غلت، الرد عليها في قوله عبد الله، والتي كذبت وانتقصت الرد عليها في قوله رسوله. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، هذا كما قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فيه دلالة على أن تجاوز الحد في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه وإعطائه صفات الله سبحانه وتعالى من وسائل الشرك ومن الأمور التي سدها نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم الشرح.
قال الشيخ عبد الرحمن بن الناصر السعدي رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم نذير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتماما بالمقام، فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. والفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال. فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين اجتنابه، ولا يتم التوحيد إلا بتركه. والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته وباجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا، وإرادة واعتقادا، وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني.
إذن قوله هنا ولم يقولوا إلا الحق فيه بيان جواز إطلاق السيد على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
نعم، هذا فيه التحذير من الغلو، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نعم، قرأ الباب الأخير.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات.
نعم، أكمل الآية.
والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم، ذكر هذا الباب رحمه الله تعالى وختم به، وهو باب مراد به تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن تعظيم الله هو التوحيد. وختمه بهذا الباب وما قدر الله حق قدره إشارة إلى أن ما مضى من الأبواب كلها في التوحيد هي من تعظيم الله عز وجل، فأكثر الناس تعظيما لله عز وجل هم أهل التوحيد. لأجل هذا ختم الله أعلم هذا الباب أو هذا الكتاب بهذا الباب: وما قدر الله حق قدره، أي أن من حقق التوحيد فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يحقق التوحيد فيما مضى من الأبواب فإنه ما قدر الله حق قدره. ومعنى وما قدروا أي عظموا، وما قدر الله حق قدره أي ما عظموا الله حق تعظيمه. ثم ذكر صفة من صفات الله التي توجب عظمته وتعظيمه سبحانه وتعالى: أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه، فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، ويأتي أيضا ذكرها في الأحاديث. نقرأ الأحاديث ونعلق على ما تيسر. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال.
الحبر مقصود به من اليهود. نعم.
فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والمال على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر.
النواجذ كما تعرفون هي أقصى الأضراس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ضحكا، وهذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون بصوت مرتفع، وإنما يتبسم تبسما شديدا عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم
قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه
رجاه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى، وضحك النبي عليه الصلاة والسلام هنا المعطلة يقولون ضحك إنكارا عليه، وهذا باطل، لأن اليهودي قال السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والماء على أصبع والثرى والجبال والشجر، فقال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا على هذا الكلام وعدم إقرار به. والصحيح الذي لا شك فيه أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سرور وإقرار، إنما هو سرور وإقرار، إنه سر بما يؤمن به أنه موجود حتى في التوراة عند اليهود. ومما يدل على أن الضحك من النبي صلى الله عليه وسلم هنا إقرار أمور. الأمر الأول قول الراوي هو أدرى بروايته، قول الراوي تصديقا لقول الحبر. هل أنت أفهم من كلامي أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو الذي روى هذا الحديث؟ قال الصحابي نفسه تصديقا لقول الحبر ليس إنكارا. الثاني مما يدل على أنه إقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد ضحكه ماذا فعل؟ قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فلما جاء بهذه الآية وذكر الأرض أنها في قبضته والسماوات أنها بيمينه، قراءة الآية دليل على تصديق قول الحبر. والثالث مما يدل على أنه إقرار أنه لو كان باطلا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا باطل ولا نؤمن به، هذا تشبيه، والله ليس له الصفات. لكن عدم إنكاره فيه دلالة على إقراره لقول الحبر. مما يدل عليه هذا الحديث وهي قاعدة في الأبواب في باب الأسماء والصفات مهمة في الرد على الذين يتأولون والرد على المعطلة، أن تنوع إثبات الصفة دلالة على إبطال المجاز وإبطال التأويل. تنوع في إثبات الصفة دلالة على إبطال ماذا؟ المجاز والتأويل. وبيان ذلك لما يأتي المعطل ويقول يد الله معناها القدرة، ليس كذلك؟ أو النعمة. نقول له إن سلمنا لك في اليد ماذا تقول في القبض وهي من صفات اليد، ليس كذلك؟ ماذا تقول في الأصبع؟ ماذا تقول في يمينه؟ ماذا تقول في يهزهن؟ كلها صفات اليد. إن سلم لك تأويل واحدة كيف تؤول الأخرى؟ واضح؟ وهكذا في جملة من الصفات. فتنوع الصفة دلالة على إبطال المجاز، تنوع إثبات الصفة دلالة على إبطال المجاز وإبطال التأويل. نعم.
ولمسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون؟
هذا استفهام للتحدي. استفهام للتحدي. أين الجبارون؟ يتحدى الله هؤلاء الجبارين في الدنيا. أين الذين يتكبرون؟ نعم.
ثم يطوي الأرضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الترس المقصود به الدرع، يعني الدرع ألقيت فيه دراهم سبعة. هذا فيه دلالة على عظمة الكرسي، والكرسي ما صح فيه إلا هذا الحديث. أما القرآن وسع كرسيه السماوات والأرض، أما ذكر العرش فورد في جملة من الأحاديث، أما الكرسي فما صح فيه إلا هذا الحديث. وجاء عن ابن عباس بإسناد صحيح عنه أنه كان يقول: الكرسي هو موضع القدمين، من باب التفسير لهذه الصفة. الكرسي هو موضع القدمين. نعم.
قال وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض.
وهذا فيه دلالة على أن أعظم مخلوقات الله هو العرش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التسبيح قال: وزينة عرشه، دلالة على عظم خلق العرش. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله.
نعم، هذا إسناده حسن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو موقوف على ابن مسعود. قال أهل العلم أنه لا يقال بالرأي، فيأخذ حكم ماذا؟ حكم الرافع، يأخذ حكم الرافع. نعم.
ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال: وله طرق.
المسعودي هنا هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وهو صدوق، هذا المسعودي. وعاصم هو الذي مر قبل قليل، وهو ابن أبي النجود مشهور وهو ثقة. وأبو وائل شقيق ابن سلمة وهو مخضرم ثقة. هذا الحديث ذكر له الحافظ الذهبي طرق، والمقصود بذلك في كتابه العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، ذكر هذا الحديث وذكر له طرقا. لأجل هذا قلنا أن الحديث كما قال الشيخ الألباني أيضا حديث حسن، إسناده حسن. نعم.
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، وبين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم رواه أبو داود وغيره.
هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. هذا الحديث حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وجاء بهذه الأحاديث في بيان عظم خلق السماوات والأرض، كم بين السماء الأولى والثانية، وكم بين السماء السابعة والكرسي والعرش وهكذا. هذا كله فيه بيان دلالة على عظم الرب سبحانه وتعالى، على عظم الله سبحانه وتعالى. إذا كانت مخلوقاته بهذه العظمة فكيف بالخالق جل وعلا؟ اقرأ الشرح. لا اقرأ المسائل، خلنا في المسائل الأول.
فيه مسائل: الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلو
تفسير قوله الأرض قبضته يوم القيامة، تفسيرها جاء في أن الشجر في أصبع، مقصود هذا التفصيل، والجبال في أصبع، هذا كله تفصيل أو تفسير قوله الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم.
الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها.
هذا فيه إشارة إلى أن اليهود من هذه الجهة الذين كانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم خير من المعطلة وخير من الجهمية، لأن المعطلة والجهمية أنكروا هذه الأشياء، أما اليهود فأقروا بهذه الصفة لله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة
هذه الإشارة إلى الأدلة التي ذكرناها، أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب ماذا؟ الإقرار، لأن النبي صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. نعم.
الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
نعم.
الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى.
هذا فيه دلالة على أن صفة اليدين لله عز وجل هما يدان اثنتان، وهذا الذي تدل عليه كثير من النصوص. نعم.
الخامسة السادسة التصريح بتسميتها الشمال
أي اليد الأخرى، جاء في رواية مسلم ما مر معنا في رواية مسلم ولمسلم عن ابن عمر قال بعد ذلك في هذه الرواية: ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يأخذهن بشماله. وهنا وقع خلاف بين أهل العلم، هل تسمى اليد الأخرى أم أنه يطلق عليها الشمال؟ هل يطلق على اليد الأخرى شمال أو أنه لا يطلق عليها؟ والخلاف في الجمع بين هذا الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. قالوا كيف يكون كلتا يدي ربي يمين ثم جاء في هذا الحديث فقال بشماله؟ فلأهل العلم في هذه المسألة قولان، منهم من قال إن ذكر الشمال شاذ، ضعفوا هذا اللفظ وحكموا عليه بالشذوذ، وأن الرواية الصحيحة هي وبيده الأخرى، فقوله وبيده الأخرى يلتقي مع قوله كلتا يدي ربي يمين، إذن ليس فيها شمال. ودليل شذوذ هذه الرواية أنه تفرد بها عمر بن حمزة، تفرد بها عمر بن حمزة، وخالفه من الثقات نافع وعبيد الله بن مقسم، خالفه من الثقات نافع وعبيد الله بن مقسم. وهذا القول قال به ابن خزيمة والإمام أحمد، وهو قول البيهقي، ورجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. القول الثاني قالوا أنه يثبت تسمية الشمال، أن هذه الرواية صحيحة ولا نحكم عليها بالشذوذ، لأن الشذوذ وجود ماذا؟ مخالفة. وهنا ليست هناك مخالفة، ليست هناك مخالفة بين شماله وبيده الأخرى، بيده الأخرى هي شماله. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين؟ قالوا أنه معناهما كمال تعظيم يدي الله عز وجل، أن كلا يديه لها العظمة والقوة، لا كما يتبادر إلى المخلوق، المخلوق يمينه أقوى من شماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، أي لا ليس كالمخلوق شماله أضعف، أن كلتا يديه ينفق بها، وكما جاء في هذا الحديث أو في الآية الأرض السماوات الأرض في يد والسماوات في يد، فليس في يديه سبحانه وتعالى أي نقص مما يعترض المخلوق. فإذا يكون المعنى كلتا يديه يمين، أي كلتا يديه يمين في الشرف والفضل والقوة والعظمة، فلا فرق بينهما، هذا معنى فكلتا يدي ربي يمين. وهذا رجحه الدارمي رحمه الله تعالى، وهو ترجيح أيضا من؟ محمد عبد الوهاب، الشيخ محمد الوهاب أيضا رجح هذا القول بقوله ماذا؟ التصريح بتسميتها شمال. وأيضا رجحه الشيخ بن باز، وأيضا الشيخ محمد خليل هراس في شرحه الواسطية رجح هذا القول. نعم.
السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك.
لا.
الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم.
نعم.
التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات.
طيب.
العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة
هذه إشارة إلى من ينكر العرش، يقولون العرش هو علم الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل، تفسير باطل، أو أنه هو الكرسي، هذا غير الكرسي. هذه الرواية تدل على التفريق. نعم.
الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء.
الثالثة سنة مسيرة 500 سنة. نعم.
الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة.
بعض هذه الأشياء وردت في الرواية الصحيحة، وبعضها وردت في حديث أبي داود الضعيف، فلا نأخذ إلا ما صح. نعم.
التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم. اقرأ الشرح.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الترجمة، وذكر النصوص الدالة على عظم الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أن المعبود وحده المحمود وحده الذي يجب أن يبذل له غاية الذل يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه الحق وما سواه باطل. وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، إنه جواد كريم. وهذا آخر التعليق المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده. وقد حوى من غرر مسائل التوحيد ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغني عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول وبه تقوم العلوم كلها.
نعم، هذا الكتاب على صغر حجمه يقول السديد كتاب السعدي فيه كثير من الفوائد وكثير من التقاسيم النفيسة، والحمد لله.
والحمد لله على تيسيره ومنته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هينا من شرح هذا الكتاب، أظن خلال 3 دورات، مر قبل ذلك 2 دورات، وهذه 3rd انتهينا بها من شرح هذا الكتاب. صلى الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على التوحيد، أن يثبتنا على لا إله إلا الله، وأن يجمع بيننا وبينكم في جنات النعيم وفي لقاءات أخرى في هذه الدنيا في دورات إن شاء الله في علوم. صلى الله عز وجل وفقنا وإياكم لكل خير. وفقنا الله وإياكم لكل خير. أوصيكم إخوتي، خلاص هذا آخر اللقاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأوصيكم بالجد والاجتهاد في العلم والتعلم. فالعلم ليس في الدورات فقط، العلم يحتاج إلى مراجعة ودراسة وبحث وكتابة وحضور الحلقات وصرف جميع الأوقات في العلم. كما يقال إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، أعطاك قليل منه. فالعلم يحتاج إلى جد واجتهاد، نتعلم من المحبرة إلى المقبرة. الأوقات كلها نبذلها في العلم وتحصيله، خصوصا يعني في بعدكم عن أهل العلم. في هناك ما شاء الله، صلى الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، جملة من طلبة العلم الطيبين ممن يستحق أن يدرس عليهم، لكن لضعف اللغة عندكم تحتاجون إلى جهود مضاعفة وأكثر. فأوصيكم بالاجتهاد في اللغة العربية وتعلمها أكثر وأكثر، وأن تجعلون خطابكم في المعاهد وفيما بينكم يكون في اللغة العربية حتى تتقوى هذه اللغة، لأنها هي مفتاح العلم. تقرأ تتعلم، لا تستطيع أن تقرأ الكتب إلا بإتقانك للغة العربية. لكن مع هذا لا تنصرف عن علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم الفقه وعلم التفسير، تقرأ هنا وهنا مع استمرارك في تعلم اللغة وتجتهد في العلوم. فانظر إلى يعني مآثر السلف الصالح وكيف حازوا مثل هذه المرتبة التي وصلت إلينا كتبهم إلا بالجد والاجتهاد. ما عندهم وقت حتى للأكل وللطعام. ذكر ابن أبي حاتم قصة مشهورة تعرفونها، ابن أبي حاتم ذكر في مقدمة الجرح والتعديل، قال أنه كان هو وزملائه يطلبون العلم، يحضرون حلقات، ففي النهار يحضرون السماع، يسمعون الأحاديث ويكتبونها وينقلونها، فإذا جاء الليل اجتمعوا وقابل بعضهم بعضا ما أخذ من الشيخ، قد يكون شخص فاته حرف اختلط عليه كلمة فيقابل بعضهم بعضا. قالوا فمررنا على درس من دروس شيوخنا فإذا هو مريض معتل، صار عندهم ماذا؟ وقت. فقالوا فلنشتري لنا سمكا، اشتروا سمك. فلما جاءوا في الليل بدأوا يقابلون الدروس الأخرى، وضعوا السمك وبدأوا يقابلون. جاء في الصباح أو في الفجر وذهبوا لحلقات السماع، في الليل بدأوا يقابلون، ما عندهم وقت حتى يطبخ هذا الأكل. يقول حتى مر على السمك 3 ليال فخشينا أن يفسد فأكلناه نيا، فأكلناه نيا، ما عندهم وقت، وقتهم كله للعلم. فإذا كان الوقت كله للعلم تحصل، تتحصل على المنزلة والمرتبة. وللأسف نجد أن كثير من الإخوة والشباب طلاب العلم كلما طال عهده بالعلم كلما ضعف في التلقي، وضعف في حضور الدروس، وضعف في كأنه اكتفى وكأنه حصل خلاص غنيمة ولا يريد المزيد. بالعكس، الإنسان كلما تبحر في العلم كلما عرف نفسه أنه جاهل وأنه يجهل أشياء ولا يستطيع أن يعرفها. يزيل هذا الجهل إلا بالعلم، والعلم والقراءة والتوسع. وأوصيكم كذلك بالاجتماع وعدم الافتراق، تناصح فيما بينكم، الحكمة في الدعوة، يرحم بعضنا بعضا ويعذر بعضنا بعضا. الاجتماع من أسباب نهوض الدعوة وظهور الدعوة، من أسباب نشر التوحيد والسنة، يراكم الناس مجتمعين غير متفرقين. الاجتماع يكون على السنة، على منهج السلف الصالح. أما من لم يكن كذلك فلا، ليس لنا معه اجتماع. وأوصيكم بالأخلاق الحسنة، التعامل مع الناس، مع جيرانك، مع أهلك، مع أقاربك، صلة الأرحام، بر الوالدين، هذا من أعظم أساليب الدعوة إلى التوحيد. أنتم في بيئة تنتشر فيها الشرك والصوفية والخرافات، فلا تصد الناس عن دعوة التوحيد بسوء خلقك، لا بد من إحسان الخلق. وأنتم تعرفون أن الإسلام ما جاء في هذا البلاد إلا بحسن التعامل، تعامل المسلمين القدامى جاءوا وتعاملوا بإخلاق حسنة فانتشر الإسلام، رغب الناس في هذه الأخلاق. فمن أعظم دواعي قبول دعوة الحق هي إظهارها بمظهر الخلق الحسن والصبر على الناس والدعوة بحكمة إلى الله سبحانه وتعالى. أوصيكم وصية أخيرة، وهي الارتباط بأهل العلم الكبار الذين عرفوا السنة وتميزوا بحسن المنهج والعقيدة الصحيحة، الشيخ بن باز بن عثيمين والألباني واللحيدان، وشيخنا الشيخ ربيع، وشيخنا الشيخ عبيد، والشيخ محمد هادي، وغيرهم من المشايخ السنة وعلماء السنة. لا نرتبط بالجهلاء أو أهل الأهواء والبدع، همنا كله لأهل العلم من أهل السنة والجماعة السلفية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يثبتنا وإياكم على السنة. وأستودعكم الله، ونلتقي في عام أو دورات أخرى بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.